بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عرفنا في الدرس الماضي أن بكة من أسماء مكة، على خلاف أهي اسم للمسجد أم للمسجد وما حوله أم للحرم كله. فقال الراغب في مفردات القرآن قال: بكة هي مكة، عن مجاهد، وأن الباء جاءت تعاقب الميم أي بدلا عن الميم، لأن الميم والباء مخرج، لأن مخرجهما شفه، وجعله نحو سبد رأسه وسمده، ولازم في كون الباء بدلا من الميم. قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقيل بطن مكة، فقيل هي اسم المسجد، فقيل هي البيت، فقيل هي حيث الطواف أي صحن الحرم، وسمي بذلك من التباك تجزيد الكاف أي الازدحام، لأن الناس يزدحمون فيه للطواف. وقيل سميت مكة، وقيل سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. وهذا كله أيضا قد قرأناه في الدرس الماضي. درس اليوم في الآية 97، وهي قول الله عز وجل بعد الآية الأولى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله فيه الضمير عائد إلى البيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والبيت من الألفاظ التي تذكر وتؤنث، فيقال هذا بيت ويقال هذه بيت، وجاءت هنا على التذكير، ولهذا قال فيه آيات بينات أي في البيت وما حوله، آيات أي علامات، بينات أي واضحات. ثم قال مقام إبراهيم، مقام بدل من آيات، أي فيه مقام إبراهيم، ومقام مصدر مكاني أي المكان الذي قام فيه إبراهيم. وهل المراد بذلك المقام المعروف الذي وضع اليوم في صندوق بسياج حديدي ومحاط بالزجاج الذهبي ويمر الطائفون من جواره وفيما بينه وبين البيت وهو ما فيه آثار قدم لشخص، أم المراد بمقام إبراهيم كل موقف وقف فيه إبراهيم حين بنى الكعبة وحين طاف بين الصفا والمروة وحين علمه الله مناسك الحج في منى ومزدلفة وعرفة؟ هذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى من كلام المفسرين. وقوله ومن دخله كان آمنا، ومن دخله أي البيت كان آمنا، أن دخل الحرم آمنا، لأن الله عز وجل جعله آمنا كونا وشرعا. وإن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإن الله عز وجل لم يحلها إلا ساعة لنبيه يوم فتح مكة، ثم عادت حرمتها كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض. ومن دخله كان آمنا يشمل الحرم، ومن باب أولى البيت الذي هو الكعبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة: من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فدل هذا على أن الأمن يشمل بيوتات مكة ويشمل الحرم ويشمل الكعبة المشرفة. ومن دخله كان آمنا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله تعالى عظمه وشرفه، وإبراهيم هو الذي رفع القواعد وشيد البيت وأظهره للناس بأمر الله عز وجل، كما مر ذلك بنا في تفسير سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ثم قال تعالى مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل. وهذا معروف عند أهل البناء أن الباني إذا بنى الصفوف الأولى لا يحتاج إلى أن يقف على شيء ويرتفع عليه، لأنه يصل إلى مكان البناء بسهولة. فإذا ارتفع البناء عن قامة الباني احتاج إلى أن يتخذ شيئا يقف عليه ليرتفع ويصل إلى الصفوف التي لا يصلها لا يصل إليها وهو واقفا على الأرض. فاتخذ حجرا كان يقف عليه وهو يصف الصفوف بالحجر، من الحجر الأسود الذي من الحجر الصم الذي كان يبني به البيت، وإبراهيم يناوله وهو واقف على المقام، يضع حجره بجوار أختها ثم يحرك المقام باتجاه الصف، وهكذا إلى أن اكتمل البناء، فهو المقام الذي وقف عليه. قال يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل. أين كان هذا بعد أن فرغ إبراهيم من البناء؟ أين وضعه؟ قال وقد كان ملتصقا بجدار البيت. انتهى من بناء الجدران، فآخر موضع وقف عنده ترك المقام حيث كان في آخر موضع وضعه، وكان ملتصقا بالبيت، لأنه كان يقف عليه ملتصقا بالجدار ليضع الحجر على الصفوف المرتفعة. حتى أخره عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، حيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف. أخره لأجل أن يمر الطائف بين المقام وبين البيت، والمصلي يصلي خلف المقام، فيصلي المصلي براحته ويطوف الطائف براحته، لأن الذي يطوف يصلي ركعتين خلف المقام، فكان يقف المصلي ويجعل المقام أمامه إلى جدار الكعبة، نعم يجعل المقام أمامه ويتجه إلى القبلة فيصلي. فإذا جاء الطائف يجد شخصا يصلي راكعا أو ساجدا أو قائما، فيتشوش الأمر على المصلي وعلى الطائف، فأخر المقام أمتارا ليتسنى للطائف أن يمر أمام المقام دون أن يجد مصليا يعيقه، ويصلي المصلي خلف المقام وأمامه المقام، وأمام المقام الطائفون والكعبة، نعم قبلة المصلي. قال ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على قراءة الأمر، إن قراءة أخرى فيها واتخذوا، وقد قدمنا الأحاديث على ذلك فأغنى عن إعادتها هاهنا ولله الحمد والمنة. قال العوفي عن ابن عباس فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. وقال مجاهد أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، هذا مقام إبراهيم، جعل الله عز وجل فيه آية أن أثر قدم إبراهيم لا تزال في ذلك الحجر الذي كان يقف عليه، فهو حجر عريض، حجر عريض فيه أثر أقدام، وقد كان مكشوفا للناس وكانوا يتمسحون به حتى بدأت ملامحه تضعف كثرة من يتمسح به، فصين المقام بوضعه في صندوق زجاجي يراه من طاف بالمكان. ومن فعل العجم وفعل بعض الجهلة من العجم وغيرهم أنهم إذا طافوا وصلوا إلى ذلك الصندوق تمسحوا به ووقفوا عنده، وربما عاقوا الطائفين. وبالسند الصحيح إلى ابن عباس قال في قوله مقام إبراهيم، قال الحرم كله مقام إبراهيم، وفي لفظ الحجر كله مقام إبراهيم، يكون معنى مقام أي المكان الذي قام فيه، من طريق ابن جريج عن عطاء، لكن قالوا عطاء هذا هو الخراساني، فإن كان كذلك ففيه انقطاع، لأن ابن جريج لم يسمع من عطاء ولا عطاء خراساني من ابن عباس. وسعيد بن جبير يقول الحج مقام إبراهيم، قال هكذا رأيت في النسخة قول ابن كثير، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم. إذن مقام إبراهيم فيه أقوال جمعها ابن الجوزي رحمه الله، فقال رحمه الله الجمهور يقرؤون آيات فيه آيات بينات، وروى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ فيه آية بينة مقام إبراهيم، فالآية مقام إبراهيم. أما من قرأ آيات فكيف يكون قوله مقام إبراهيم وهو آية واحدة بدلا من آيات التي هي جمع؟ قال علي الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فيكون المراد بالجمع التثنية. قيل مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. ثلاث. وقال ابن جرير في الكلام إضمار تقديره فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم، منهن مقام إبراهيم. قال مفسرون الآيات فيه كثيرة، منها مقام إبراهيم، ومنها أمن من دخله، ومنها امتناع الطير من العلو عليه، هذا فيه نظر، فإن الطير يطير فوق الكعبة وجوار الكعبة. واستشفاء المريض منها به، المريض يستشفي بالماء المبارك زمزم، نعم، ولا يستلم من ذلك إلا ما أمر باستلامه وهو الحجر الأسود، أو وضع الوجه والصدر على الملتزم كما جاء عن السلف، أما غير ذلك فلم يرد به دليل. والاستلام حين استلام الحجر الأسود ليس للاستشفاء، إنما هو اتباع للسنة. قال عمر والذي نفسي بيده إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ومن الآيات منها تعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته، وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا إخرابه، إلى غير ذلك. والمراد بالبيت ها هنا الحرم كله، قاله القاضي أبو يعلى، لأن هذه الآيات موجودة فيه، ومقام إبراهيم ليست في البيت. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي في الحرم، وهذا من أدلة من قال الحرم أو المكان كله مكان داخل الأميال يطلق عليه حرم، وجعل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة في الحرم كله، فقالوا المراد بالبيت هاهنا الحرم كله، لكن هذا يمكن توجيهه. قال والآية في مقام إبراهيم أنه قام على حجر فأثرت قدماه فيه آية، فكان ذلك دليلا على قدرة الله وصدق إبراهيم. وقوله ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، قال القاضي أبو يعلى لفظه لفظ الخبر، إخبار أن من دخله أمن، ومعناه الأمر، وتقديره ومن دخله فأمنوه، وهو عام في من جنى جناية قبل دخوله وفي من جنى فيه بعد دخوله، إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن، أي من ارتكب جناية داخل الحرم يؤخذ بجريرته ولا يؤمن، ومن ارتكب جريمة خارج الحرم ثم فزع إلى الحرم ودخل الحرم فإنه يؤمن، فكيف يقبض عليه؟ قالوا يضيق عليه في الحرم بمنعه من أكل وشرب ونحوه حتى يضيق ويخرج، فإذا خرج عن حدود الحرم قبضوا عليه. أما من فعل جريمة داخل الحرم فقد انتهك الحرمة، ولهذا قال لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، ففي حكم الآية، فبقي حكم الآية في من جنى خارجا منه ثم لجأ إلى الحرم، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أحمد في رواية المروذي إذا قتل أو قطع يدا أو أتى حدا في غير الحرم ثم دخله لم يقام عليه الحد ولم يختص منه، ولكن لا يبايع ولا يشارى، لا يباع له ولا يشترى منه ولا يؤكل، أي يضيق عليه حتى يخرج أي من حدود الحرم، فإذا فعل شيئا من ذلك في الحرم استوفي منه، أي إذا جنى جناية في الحرم استوفي منه، أخذ بجنايته. وقال أحمد في رواية حنبل إذا قتل خارج الحرم ثم دخله لم يقتل، وإن كانت الجناية دون النفس فإنه يقام عليه الحد، يعني جعل تفصيل في الجنايات. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال مالك الشافعي يقام عليه جميع ذلك في النفس وفيما دون النفس. الشافعية والمالكية يقولون صاحب الجناية يؤخذ بجريرته، يؤخذ بجريرته في الحرم وفي غير الحرم، ومن دخله كان آمنا. قال ابن الجوزي وفي قوله ومن دخله كان آمنا دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير وطاووس. طيب هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ولنا رجوع إلى تتمة ذلك قراءة ما بعده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.